بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره. قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. مختصر من حديث متفق عليه. قال: وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة: لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين لابتي المدينة، وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في المدينة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد. قال: رواه أحمد. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف على المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. قال: متفق عليه. وللبخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: ولمسلم عن عاصم الأحول قال: سألت أنسا: أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة؟ قال: نعم، هي حرام ولا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: وعن أبي سعيد الخدري. وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها أن يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. قال رواه مسلم. قال رواهما مسلم، أحسنت. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها كلها، حرام ما بين حرتيها وحماها كلها، لا يقطع شجرة لا يقطع شجره إلا أن يعلف منها. قال رواه الإمام أحمد. بعد أن ساق المصنف رحمه الله في الباب السابق بيان فضل مكة وأنها أشرف البقاع وأنها أفضل البقاع على وجه الأرض، أتبع ذلك ببيان فضل المدينة وأنها حرم حرمها الله تعالى كما حرم مكة، إلا أن حرمة المدينة لم تكن مثل حرمة مكة يوم أن خلق الله السماوات والأرض، وإنما حرمت مكة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وإن تحريم إبراهيم إنما هو إظهار وبيان، وأما حرمة المدينة فإن الذي حرمها هو الله سبحانه وتعالى بدعاء وبطلب من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فحرمتها منذ أن أجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأجرى عليها الحرمة كما أجراها على مكة. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها حرام وحدد حدودها بأن بين هذه الحدود ما بين اللابتين من الشرق إلى الغرب وما بين الجبلين عير وثور من الشمال إلى الجنوب. وسيأتي الكلام على حرمة المدينة والفرق بين حرمة مكة وحرمة المدينة، حيث ننتهي إن شاء الله من الكلام على ما جاء في الدرس الماضي من تحريم مكة ومن أنها أفضل البقاع، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح بذلك وأخبر أنها أحب البقاع إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي أحب البقاع إلى الله جل وعلا، ولولا أن أصحابه وأن أهلها أخرجوه من مكة ما خرج منها. انتهينا من الكلام على ما جاء في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالحزورة وهي ثنية في سوق مكة وقال هذه المقالة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال هذا وهو صلى الله عليه وسلم عازم خارج من مكة بعد أن ضيق عليه كفار مكة ودبروا ما دبروا من مكيدة لإخراجه صلى الله عليه وآله وسلم أو قتله في مكة. وقد جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن أرض مكة خير أرض الله، وهنا لفظة خير من باب أفعل التفضيل، يعني أفضل وأخير أرض الله إلى الله. وهذا الحديث يدلنا على أن الأراضي وعلى أن المدن بينها تفاضل وأن بعضها يفضل عن بعض وأن مكة تفضل غيرها من البقاع. قال ولولا أني أخرجت منك. وهذا دليل على أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لم يكن بطواعية منه وإنما كان بتدبير وإنما كان إكراها وبتدبير من كفار قريش يوم أن عزموا على أن يقتلوه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال هذه المقالة ليبين مكانة مكة. ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. والحديث قال رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. ثم روى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال في مكة ما أطيبك من بلد. وهذا أفعل التفضيل أو هذا يعني فعل التعجب الذي يدل على الأفضلية. ما أعجبك من بلد وأحبك إلي، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا أن مكة أحب بلاد الله إليه. ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يوم أن كان في مكة عندما هم بالهجرة بعد أن كاد له المشركون بما كادوا من قتله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء علماء المسلمين اهتموا بمسألة المفاضلة بين مكة والمدينة، بل إن منهم من ألف بعض الكتب وبعض الرسائل في بيان الفضل بين مكة والمدينة، إلا أن القاضي عياض رحمه الله ادعى الإجماع في أن البقعة التي ضمت جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أفضل بقاع الله وأنها أفضل البقاع على وجه الإطلاق. وإذا كانت هذه البقعة أفضل فهل يلزم منها فضلة أو أفضلية المدينة أو لا؟ هذا أيضا محل نزاع بين أهل العلم. فمنهم من قال يلزم من فضل هذه البقعة فضل ما حولها، بل إنهم استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فقالوا إذا كانت هذه روضة من رياض الجنة فهي أفضل من غيرها من البقاع، وعلى ذلك فهي أفضل من مكة. ومما استدل به أيضا من قال بفضل المدينة على مكة، وهو مذهب الإمام مالك وبعض أهل العلم، قالوا إن من أظهر الأدلة على ذلك قول الله تعالى وقل ربي أنزلني وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. هذه الآية قالوا إن الله بدأ بموطن الدخول قبل موطن الخروج، والمراد بمد أدخلني مدخل صدق هي المدينة، وأخرجني مخرج صدق هي مكة. قالوا فهي تدل على فضل المدينة على مكة. ومن أبرز الأدلة التي استدل بها العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم يحبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. وقوله أو أشد مشعر بأن ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون المدينة أحب إليه وأشد حبا إليه من مكة، فهو مما يشعر بأن المدينة أكثر محبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يلزم منه الأفضلية. لكن الجمهور وعلى مقدمتهم أو في مقدمتهم الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن مكة أفضل من المدينة، قال للنص الوارد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الذين فضلوا المدينة على مكة قالوا هذا الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان قبل تحريم المدينة، وإنما كان قبل بيان فضيلة المدينة، ولذلك تعتبر المدينة يعني فضل المدينة مقدم وأظهر بالأدلة التي جاءت متأخرة على ما جاء في بيان فضل مكة. وانتهى الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أن البحث في هذه المسائل يقول من فضول الكلام، وأنه من الأشياء التي لم يرد فيها دليل صريح ونص قاطع، وإنما اشتغل بها العلماء، وكل يلتمس الدليل والقرينة ولم ينتهي فيها إلى أمر، والظاهر أنه توقف كما توقف كثير من أهل العلم. ومن النكات في هذا الأمر أن بعض أهل العلم وهم من المالكية سئل أي المدينتين أفضل، أو توجه بالسؤال بعض من يفضل المدينة وبعض من يفضل مكة، يعني صار بينهم نوع من الجدال، فتوجهوا إلى من يختصمون عنده ويحتكمون إليه، فقالوا له أي المدينتين أفضل، مكة والمدينة؟ فقال مكة والمدينة عينان في رأس، هكذا أجاب لكي يتخلص من الدخول في جدال قد لا يكون ثمة دليل ظاهر على المفاضلة. فانبرى له أحد السائلين ممن يرى فضل المدينة على مكة، فقال له ولكن المدينة هي العين اليمنى، يعني على سبيل أن هذا من القرائن على تفضيل المدينة. ومن الأدلة التي استدل بها العلماء على فضل مكة على المدينة ما جاء من أن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة في مكة 100,000، وأن الصلاة بالمدينة 1,000، وهذا أحد أوجه المفاضلة. وإن كان من يفضل المدينة يجيب بأن هذه المفاضلة إنما هي في شيء خاص لا يلزم منه أن تكون المفاضلة في كل الأحوال. ومما أيضا يريده العلماء في تفضيل المدينة على مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على أمرين في المدينة. الأمر الأول أن يتخذ الناس بها أصلا، وأن من لم يتخذ أصلا فليتخذ بالمدينة أصلا ولو كان شيئا يسيرا، وأن على الإنسان أن يحافظ على ما له من أصل في المدينة. قالوا وهذا دليل على التفضيل. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حث من استطاع من الناس أن يموت بالمدينة فليفعل. قالوا ويلزم من الحث على الموت الإقامة والعيش في المدينة، لأن الإنسان لا يدري متى تخترمه المنية. فكون النبي صلى الله عليه وسلم حث على الموت بالمدينة دليل على أفضلية المدينة على غيرها. ولأن الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لأهل البقيع شفاعة خاصة أو شهادة، قالوا وهذا من الأدلة التي ترجح الإقامة في المدينة والموت فيها. ومما أيضا استدل به من قال بفضل مكة على المدينة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن حث على أن يموت الناس في المدينة، لكن كثير من الصحابة خرجوا إلى خارج المدينة وماتوا في غير المدينة، وضربوا مثلا بمعاذ وأبي عبيدة، عامر بن الجراح والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أجابوا به على من قال بفضل الموت بالمدينة، وقالوا يعني من لوازم هذا الدليل أن الله سبحانه وتعالى أخبر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. لكن أجاب القائلون بفضل مكة بأن هذا دليل خاص، وأنه ليس عاما في كل الأحوال، وإنما يخص طائفة معينة وهم بعض المنافقين. بل إن القرآن أخبر بأن بعض المنافقين يعيشون في المدينة، قالوا من أهل المدينة مردوا على النفاق. فلا يلزم أن من بقي في المدينة أن يوصف بهذا الوصف، كما لا يلزم أن من خرج من المدينة أن يوصف بأنه يعني أنفي منها، لأن مجموعة من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم ممن لا يشك الإنسان في صحة اعتقادهم وفي سلامة اعتقادهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ومات وهو راض عنهم، خرجوا من المدينة، ولا يعني خروجهم أنهم تلحقهم تهمة النفي من المدينة. وعلى كل، فما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله من أن المسألة من فضول الكلام، ومن أن إثبات الفضل للبلدين مكة والمدينة أمر ثابت، وأن المفاضلة بينهما مما ينبغي أن لا يخاض فيه لعدم تكافؤ أو لعدم وجود الأدلة المرجحة وتكافؤ الأدلة في إثبات فضل البلدين معا، والله أعلم. نعم نعم ورد، وقالوا هذا أيضا لا يدل على الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة، والدعاء بالبركة لا يلزم منه فضل البلد وفضل المكان، وإنما دعا بأن يبارك الله لهم في مدهم وأن يجعل لهم من البركة ضعفي ما جعل للناس في مكة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله قوله بالحزورة، قال بفتح الحاء المهملة والزاي وفتح الواو المشددة بعدها راء ثم هاء. قال الحزورة هي الرابية الصغيرة، والمراد بها الثنية والمكان المرتفع. وفي القاموس الحزورة كقسورة، الناقة المقتلة المذللة، والرابية الصغيرة. يعني الحزورة تطلق على الناقة المذللة وتطلق على الرابية الصغيرة والرابية اللي هي الربوة والمكان المرتفع. انتهى يعني الكلام من القاموس. فكأن قوله وفي القاموس مشعر بأن ضبط الكلمة إما أن تكون حزورة، وهذا الذي ضبطه بها كتب الحديث ضبطت الكلمة بذلك، أو تكون حزورة لأنه جعلها على وزن قسورة. قوله إنك لخير أرض الله، قال فيه دليل على أن مكة خير أرض الله على الإطلاق وأحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرفنا الجواب عن ذلك بأن هذا كان حسب علمه يوم أن كان في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، لكونها وطني ولكونها أرض الله ولكونها أشرف البقاع عند الله، لأنه قال إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، وبين أن النبي إنما أحبها لحب الله جل وعلا. قال وأحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك استدل من قال إنها أفضل من المدينة. قال القاضي عياض، وعياض إنما قال ذلك في كتابه المسمى بالشفاء، إن موضع قبره صلى الله عليه وآله وسلم أفضل بقاع الأرض، وإن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض. قال واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع قبره صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القاضي عياض ادعى الإجماع في مسألة موضع قبره، وأن هذه أرض لا يساويها غيرها، بل هي أفضل بقاع الأرض حيث ضمت جسد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، حديث ما في، لكن قال إن الإجماع انعقد على ذلك، يعني ما عندنا دليل على أن دليل وارد، ولذلك سيتكلم الإمام الشوكاني على هذا الإجماع. قال القاضي عياض إن موضع قبره صلى الله عليه وآله وسلم أفضل بقاع الأرض، وإن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع قبره صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أهل مكة والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيان، ابن وهب وابن حبيب من المالكية، أن مكة أفضل يعني من المدينة، وإليه مال الجمهور. وبعض أهل العلم قال قولا لطيفة، قال إن مكة أفضل في العيش وفي الحياة، وإن المدينة أفضل في حال الموت، استنادا إلى دليل مضاعفة الثواب في الصلاة ودليل الحث على الموت في المدينة. نعم، هو قال لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، ولأن الهجرة شرف ولقب الله سبحانه وتعالى شرف به النبي وأصحابه، ولذلك نهى النبي أصحابه أن يبقوا في مكة أكثر من 3 أيام، واعتبر أن من بكث ضيع هجرته وثواب هجرته. فالهجرة أمر ديني، يعني هذا الكلام في حق المهاجرين لا شك أن عيشهم في المدينة أفضل لهم، لكن الكلام في حق غير المهاجرين. قال وذهب عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى أن المدينة أفضل. قال: واستدل الأولون بحديث عبد الله بن عدي المذكور في الباب، وقد أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، وهؤلاء أيضا من علماء الشافعية، لكن نحن عرفنا جواب من قال بفضل المدينة على هذا الحديث بأن هذا كان قبل بيان فضل المدينة. قال ابن عبد البر: هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العدول عنه. قال: وقد ادعى القاضي عياض الاتفاق على استثناء البقعة التي قبر فيها صلى الله عليه وسلم وعلى أنها أفضل البقاع، قيل لأنه قد روي أن المرأة يدفن في البقعة التي أخذ منها ترابه عندما يخلق، كما روى ذلك ابن عبد البر في تمهيده من طريق عطاء الخراساني موقوفا. لكن يقول الشوكاني ويجاب عن هذا بأن أفضلية البقعة التي خلق منها صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان بطريق الاستنباط، وحديث عبد الله بن عدي نص، وإذا تعارض النص والاستنباط يقدم ليه النص، ونصبه في مقابلة النص الصريح غير لائق، على أنه معارض بما رواه الزبير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذي منه خلق صلى الله عليه وآله وسلم من تراب الكعبة، فالبقعة التي خلق منها من بقاع مكة، وإذا كان هذا كذلك فلا مزية لهذا المكان الذي ضم جسد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الإمام الشوكاني يقول: إنما مستند من قال بأفضلية هذا المكان الإجماع، وإذا صح الإجماع فينبغي الأخذ به، لأن الإجماع إذا صح مقطوع به ودليل قطعي لا يمكن العدول عنه. قال: وهذا لا يقصر عن الصلاحية لمعارضة ذلك الموقوف، لا سيما وفي إسناده عطاء الخرساني، يعني كلام الزبير بن بكار كأنه يقول إنه يصلح لمعارضة حديث عطاء الخرساني، لأن عطاء متكلم فيه، ولأن هذا أيضا قوله موقوف على عطاء هذا أيضا من باب التجوز، ففي الحقيقة هو مقطوع وليس بموقوف. قال: لا سيما وفي إسناده عطاء الخرساني. نعم، إن صح الاتفاق الذي حكاه عياض، يعني على أن أفضل بقعة على وجه الأرض هي البقعة التي ضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو الحجة عند من يرى أن الإجماع حجة. وقد استدل القائلون بأفضلية المدينة بأدلة منها حديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هكذا عندكم ليس كذلك؟ لعل الإمام الشوكاني هنا روى الحديث بالمعنى، وإلا فالحديث ما بين بيتي وليس قبري، هذا الحديث الصحيح ما بين بيتي ومنبري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم موضع قبره عندما قال هذه المقالة، إلا أن الحديث روي بالمعنى، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في محل في المحل الذي توفي فيه، فكان بيته قبره. ها؟ ما سمعت. إيه، لكن العلماء تكلموا في رواية القبر وصححوا رواية البيت. ها؟ إيه، هو يقول كما في البخاري، لكن الرواية التي في البخاري ما بين بيتي لا ما بين قبري. كما في البخاري وغيره مع قوله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها. يعني قالوا إن هذا الدليل يؤكد لنا أن الروضة خير من الإيش؟ من البقاء في مكة، لأنها من الجنة. ها؟ وأجاب من قال بأفضلية مكة مثل ابن حزم وغيره، قالوا: لا، هذا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، والمراد ما بين بيتي كروضة من رياض الجنة، أو أن العبادة فيه والصلاة فيه هي طريق إلى إدخال الناس للجنة، فليس المراد به أنها بعينها. وقد عرفنا أن العلماء تكلموا في هذه المسألة، فمنهم من قال إن قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أن هذه القطعة تنقل يوم القيامة إلى الجنة، ومنهم من قال: لا، إن هذه مثل رياض الجنة، يعني هذا على سبيل التشبيه والتمثيل. ومنهم من قال إن المعنى إن هذه البقعة العبادة فيها أحد الأسباب الموصلة إلى الجنة. إيه، هذا الأصل، لكن هناك ما يمنع، لأن الله يقول فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الذي قاله في الجنة ولا لا؟ وإذا كنا نحن في نرى رأينا الروضة وشاهدناها وعايشناها ولمسناها، إذن هذا يختلف، يعني لا يتوافق مع الوصف الذي وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ بحسب ما تقول. لكن هو عندما قال روضة من رياض الجنة، ثم إن السبب الذي أدى إلى هذا القول ما هو؟ يذكر العلماء أن السبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أن هذا ما بين بيتي ومنبره ليس هو مسجده فقط، بل إن مسجده كان ممتدا أيضا إلى يمين المنبر، وكان الناس يتزاحمون على يمين المنبر ويمين محرابه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وكانوا يتركون هذه البقعة، يعني لا يحرصون على الصلاة فيها حرصا على ميامن الصفوف، فقال صلى الله عليه وسلم لهم هذه المقالة، يعني حثا لهم على أن يصلوا فيها كما يصلون في غيرها من ميامن الصفوف. قال: وهذا أيضا مع كونه لا ينتهض لمعارضة ذلك الحديث المصرح بالأفضلية، يعني حديث عبد الله بن عدي، لكن إذا قلنا إن حديث عبد الله بن عدي أخبر عن الحال قبل الهجرة، وأن النبي عندما أخبر أن الله حرم مكة كما حرم المدينة، وأن النبي سأل الله أن يجعل مكة أشد حبا، أن يجعل المدينة أشد حبا وأن يبارك لهم، وأن هو دعا لأهلها، وأنه له شفاعة لأهل البقيع، وأنه حث على الموت فيها، كل هذه يعني قرائن تدل على تفضيلها على غيرها. هذا الظاهر. ها؟ من أهل الشفاعة، كل من كان في البقيع من أهل الشفاعة. عبد الله بن أبي ليس من أهل الشفاعة، عبد الله بن أبي والمنافقون الذين ماتوا ودفنوا في البقيع ليسوا من أهل الشفاعة. فإذا قال شفاعتي لأهلي، يعني أن النبي يشفع لأهل البقيع، يعني ممن يستحق الشفاعة. لا، هو قوله إن لهم شفاعة مشعر بأنها غير شفاعة أهل شفاعة الموقف، فهي شفاعة خاصة تكون لمن هو أهل، لأن النبي قال شفاعتي لمن قال لا إله إلا الله، فمن مات ولم يقل لا إله إلا الله لا يدخل في هذه الشفاعة، فلا يرد مثل، يعني لا يرد على هذا الحديث مثل موقف عبد الله ابن أبي. قال وهذا أيضا مع كونه لا ينتهض لمعارضة ذلك الحديث المصرح بالأفضلية، فهو أخص من الدعوة، لأنه يريد أن يقول يعني إن الروضة أفضل من إيه؟ من مكة، لكن لا يلزم من فضل الروضة وأن أفضل من مكة أن سائر بقاع المدينة إيه؟ أفضل. هذا معنى إنها أخص من الدعوة، لأن غاية ما فيه أن ذلك الموضع بخصوصه من المدينة فاضل، وأن غيره محل النزاع. نحن نتكلم عن مطلق المدينة في مقابل مطلق إيه؟ مكة. قال وقد أجاب ابن حزم عن هذا الحديث إلا هو حديث ما بين بيتي بأن قوله إنها من الجنة مجاز، إذ لو كانت حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة، قال فيها إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهل هذا الوصف تجدونه في الروضة؟ يمكن أن يقال لا، لأن الوصف في الجنة في الآخرة يختلف عن الوصف في الدنيا، بدليل أن آدم عليه السلام لما عاش في الجنة كان يظمأ فيها ولا ما كان يظمأ، ويأكل فيها، يعني كان يجري عليه ما يجري على الناس في الدنيا. لا يلزم من كونه أن هذا وصف الجنة أن الروضة ليست، خصوصا على رأي من قال إنها تنقل إلى الجنة. قال وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة كما يقال في اليوم الطيب، هذا من أيام الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف، يعني أنها توصل إلى الجنة من خلال الشهادة. قال ثم لو ثبت أنه على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة، هذا كما قال إنها أخص من الدعوة. فإن قيل إنما قرب منها أفضل مما بعد، يعني يقولون إن إذا كانت الروضة أفضل فما حولها يكون، لكن هنا ذكر الإمام الشوكاني أو ابن حزم دعوة، يعني أو إجابة فيها أو عليها ملاحظة، قال لو قلنا بهذا الكلام للزم أن الجحفة أفضل من مكة، لأننا لو قارنا بين الجحفة وبين إيه؟ وبين المدينة، بين مكة، لوجدنا أن الجحفة أقرب إلى المدينة من مكة، وهذا في الحقيقة ليس بلازم، لأن المدينة محدودة وحرمها محدود، فإذا قلنا بالفضل فإننا لا نخرجه ولا نجاوزه إيش؟ المدينة. كما أنه لا يلزم، يعني لو أردنا أن نطرد هذا الحكم نقول له إذن يلزم من قولكم إن مكة أفضل من المدينة أن الجحفة أفضل من المدينة، ها؟ ألا يصلح أن يعكس عليهم هذا الدليل؟ ها؟ إذا قالوا إن مكة أفضل من المدينة وأن ما قرب منها أفضل، أيضا يلزمهم أن يقولوا إن الجحفة أفضل من المدينة، ولا قائل بذلك، وكذلك لا قائل بأن الجحفة إيه؟ أفضل من مكة، لأن المفاضلة بين المدينتين والمدينتان محددتان، فإذا كان حدود الحرم في مكة ليست بأفضل من المدينة، فكذلك حدود الحرم بالمدينة أو ما تجاوز حدود الحرم بالمدينة لا يمكن أن يوصف بأنه أفضل من مكة. ها؟ إيه، لكن نحن نقول هذا لو كان النبي ما حدد حرم المدينة. هو نحن الآن بنتكلم عن الروضة، والروضة غير البقعة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي دفن في بيته ولا لا؟ والروضة من المسجد. فنحن كلامنا عن الروضة لا عن موضع دفنه أو قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا انتهينا منه حيث سلم شوكاني بأنه إذا صح الإجماع القضية ليست محل نزاع. قال: وقد أجاب ابن حزم عن هذا الحديث بأن قوله إنها من الجنة مجاز، إذ لو كانت حقيقة لكانت كما وصف الله الجنة أن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنما المراد أن الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة كما يقال في اليوم الطيب، هذا من أيام الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف. قال: ثم لو ثبت أنه على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة، فإن قيل إنما قرب منها أفضل مما بعد لزمهم أن يقولوا إن الجحفة أفضل من مكة، وهذا اللازم ليس بلازم. ها؟ وهذا اللازم ليس بلازم، لأن الكلام إنما هو حول بقعة معينة محددة، ولا قائل به. قال: ومن جملة أدلة القائلين بأفضلية مكة على المدينة حديث ابن الزبير عند أحمد وعبد بن حميد وابن زنجوية وابن خزيمة والطحاوي والطبراني والبيهقي وابن حبان وصححة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمئة صلاة. وقد روي من طريق 15 من الصحابة، يعني كأن الحديث مشهور أو هو إلى المتواتر أقرب. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن أفضلية المسجد لأفضلية المحل الذي هو فيه، فإذا كان المحل فأفضل، فإذا كان المحل فاضلا فهو أفضل من إيه؟ من غيره. قال: ومن جملة ما استدلوا به حديث: اللهم إنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إليك، يعني هذا حديث استدل به من قال بأن المدينة إيه؟ أفضل. لكن يقول هذا الحديث وإن أخرجه الحاكم في المستدرك لكنه لا يدل على الأفضلية. قال: لأن المحبة لا تلزم الأفضلية. لا، هذا الحديث استدل به من قال بأن المدينة أفضل. هو أولا هذا الحديث محل يعني خلاف في صحته، لكن قالوا على أنه لو نزل على أنه صحيح لا يدل على الأفضلية، لأن الأحب لا يلزم منه أن يكون أفضل. قال: ومن جملة ما استدلوا به حديث: اللهم إنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إليك. قال: أخرجه الحاكم في المستدرك، ويجاب بأن النزاع في الأفضل لا فيما هو أحب. قال: والمحبة لا تستلزم الأفضلية، والاستنباط لا يقاوم النص. لكن هل هذا يعتبر استنباط؟ أليس هذا نص أيضا؟ ها؟ وهذا أيضا يعتبر، إذا كان ثبت هذا الحديث يعد ناسخا. لا هو يقصد بالنص قوله إنك لأحب أرض الله إلى الله في الحديث حديث عبد الله بن عدي. ولذلك الإمام الشوكاني ومن والجمهور يركزون على هذا، يقولون كل الأدلة الدلالة فيها استنباطا لا نصا، ولذلك لا تقاوم النص. قال واعلم، لكن هنا الإمام الشوكاني لم يتكلم على حديث المستدرك ولم يبين ما درجته. وقد ذكرت لكم إن المسألة يعني خاض فيها العلماء كثير، بل ألفوا فيها مؤلفات، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو ضمن الكتب. قال واعلم أن الاشتغال ببيان الفاضل من هذين الموضعين الشريفين كالاشتغال ببيان الأفضل من القرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكل من فضول الكلام التي لا تتعلق به فائدة غير الجدال والخصام، وقد أفضى النزاع في ذلك وأشباهه إلى فتن وتلفيق وتلفيق حجج وإلى فتن وتلفيق حجج واهية كاستدلال المهلب على أفضلية المدينة بأنها هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام، فصار الجميع في صحائف أهلها، وبأنها تنفي الخبث كما ثبت في الحديث الصحيح. وأجيب عن الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة، لكن هل يسمون أهل مكة بعد أن هاجروا؟ ها؟ هل يسمون بأهل مكة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تألم وأسف على صاحبه وأخيه الذي توفي في مكة من المهاجرين، ودعا وقال اللهم أتم لأصحابي هجرته، وقال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فهؤلاء لا يسمون أنهم من أهل مكة بعد أن هاجروا. قال فصار يقول وأجيب بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة، فالفضل ثابت للفريقين. قال ويا لا يلزم من تفضيل إحدى البقعتين، ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين. وعن الثاني يعني عن الدليل الثاني اللي هو إن المدينة تنفي الخبث، بأن ذلك إنما هو خاص من الناس، بأن ذلك إنما هو في خاص من الناس لا أنه مطلق، ومن الزمان بدليل قوله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، والمنافق خبيث بلا شك، وقد خرج من المدينة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود وطائفة، ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخرون رضي الله عنهم، وهم من أطيب الخلق، فدل على أن المراد بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون وقت، على أنه إنما يدل ذلك على أنها إيش عندكم فضيلة لا أنها فاضلة، كأنه يريد بهذه العبارة على أنها فاضلة لا أنها أفضل. والمسألة كما يبدو أنها يعني لا يترتب عليها ولا ينبغي أن تؤخذ على الإطلاق، وإنما هي أفضل لبعض الناس، وقد يكون أفضلية المدينة أيضا كما قال في بعض الأزمان، والله سبحانه وتعالى اختار هاتين المدينتين وجعل الحياة فيهما فاضلة مدى الدهر، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هاتين المدينتين تتميزان بما يجعلهما فاضلتين حيث تضاعف فيهما الحسنات والثواب، وجعل من ما شرعه أن تشد الرحال إليهما، وفي هذا يعني قدر كاف في بيان فضلهما. وأما الكلام على المفاضلة بينهما فكما قال إنها من نافلة القول، من نافلة المسائل. نعم. لا، هو قال إنها تنفي الخبث، هذا خاص بالمنافقين وبأهل الخبث، ولذلك من أحدث في المدينة ومن كان خبيث الحياة في المدينة فإن المدينة تنفيه. أيوه، هو يقول إنه الزمان والناس، استدل بأن الصحابة بعض الصحابة خرجوا من المدينة، ولا يعني خروجهم أن المدينة نفتهم. إذن هذا دليل على أن النفي ليس لكل من خرج. وإذا كان قال في بعض الأزمان دون بعض الأزمان، فإن بعض الصحابة الذين خرجوا بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد خلافة عثمان رضي الله عنه، لا يعني أن هذا الزمن هو الذي فيه نفي الخبث، بل إن نفي الخبث باقي إلى أن تقوم الساعة. فكل من سكن المدينة وكان من أهل الخبث المدينة تنفي، لا يلزم من نفي أو من خروج بعض الناس منها أن من خرج يعتبر منفيا. نعم. لا، ما يخصصه، لأنه هذا يدل على أن بعض المنافقين يبقون في المدينة يعيشون فيها، ها، وأنهم في آخر الزمان يكثرون، بحيث إن الدجال إذا جاء ترتج المدينة فيخرج منها كل منافق ومنافق. نعم، لكن هذا لا يعني أنها يخلو منها غير المنافقين. نعم. لا، لأنه هو قال بارك لهم في مدهم وصاعهم، ولم يقل في صلاتهم. وما سيأتي الكلام على هذا الدعاء مما يدل على أنه دعا لهم بطيب الإقامة والعيش، لكن لا يلزم منه، لأن حديث مضاعفة الصلاة في مكة يعني ما ورد ما ينسخه. نعم. حتى لو قلنا ضعفين ما في لمكة، لأنه هو بيّن أن الصلاة في المدينة بألف، فلو قال ضعفين ما تصل إلى المئة ألف. واضح؟ نعم. وورد أن المدينة ترتجف فيخرج منها كل منافق ومنافقة، لكن عدد بستين ألف ما أعرف، وإنما يكون في المدينة أكثر من ستين ألف، ومن يخرج يوم الدجال قد يكون كثير أكثر من ستين ألف. ثم إن العدد لا مفهوم له. عبد الله بن أبي كان يأتي إلى المسجد، والنبي كان إذا صلى الفجر يقول أفي القوم فلان، أفي القوم فلان، أفي القوم فلان، لأنهم يأتون في غير صلاة الفجر. قال باب، نعم، باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره، يعني باب بيان موضع أو مكان حرم المدينة. ها، ما سمعت؟ حرز، عندكم العنوان حرز، حرم المدينة، لأن هذه الأحاديث كلها تبين حرم المدينة. وأما بيان حرز المدينة فسيأتي أن الدجال لا يدخلها، وأن على يعني أبواب المدينة ملائكة يمنعون الدجال من الدخول، لكن يخرج المنافقون إليه. قال: باب حرم المدينة وتحريم صيده، يعني صيد حرم المدينة، وشجره، أي تحريم قطع الشجر. قال: عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. قال: الحديث مختصر من حديث متفق عليه. هذا الحديث صرح بحدود الحرم من ناحية الشمال والجنوب، وهذا الحديث كان في الزمن الماضي مشكلا، حتى إن من الفقهاء أو من العلماء من قال إنه أشكل على الإمام البخاري، ولذلك لما روى هذا الحديث أبهم المكان، لأن بعض الناس ما أو غاب عنه أن بالمدينة مكانا أو جبلا يسمى عير وجبلا يسمى ثور، وظنوا أن اسم جبل ثور إنما هو خاص بمكة، ولذلك منهم من خطأ الرواية وقال يراد به أحد وليس ثور. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.